أن أعود إلى المخيم، فإخوانك ينتظرونني.
كيف يعود إلى المخيم؟ هل أنتم مرتاحون؟ ساعدونا.
نحن سعداء. أي راحة وأي سعادة أنت.
الأوضاع في المستقبل وإلا سيكون من جزء. لا تقوم بذلك. الله سبحانه وتعالى وجدنا جميعا.
أعذريني عزيزتي، الظروف في المخيم صعبة.
سأبقي ليلى لتعتني بشؤونك
Thank you. إلى المسلسل الإذاعي رواية العمى ده. شاركة بالتمثيل
حنين أحمد،
فاطمة قضاء، نداء فاضل،
سهيلة بدوي،
محمد الصفا،
وداد شوقي،
مريم بيراندا،
علياء خالد، سارة عبد الخالق،
نافع
مكي الأسد،
وحيدر بالتهام.
I'm gonna
الأفاضل إكمالا لحديثنا حول الأساطير المتعلقة بالحيوانات، نتوقف في حلقة الأسبوع لنرحل بكم بعيدا إلى بلاد الهند الحب أو المايا الحافلة بالألغاز والأسرار والأساطير، حيث تستوطن أسطورة مختلفة نسجتها مخيلة الإنسان البدائي في القارة الأمريكية حول الطيور، مفعمة بالغموض والسحر ومثقلة بالدلالات والمعاني التي تفسر لها من خلال النسيج الأسطوري السلوكيات التي تتميز بها بعض والتصرفات التي تحملها على
من أجل حكم العالم.
تتقصف في الهواء شافقا عريقا.
وصاح الديك المكسيكي بتبطئ معلما لا شك في ان الميت سيكون من يسرق بقوه اكبر، فيجب اصدار الاوامر بالشكل الذي يجعل الجميع يسمع، وانا الديك المكسيكي قادر على ذلك، فاذا صحت فاني اسمع كل شيء حتى القمر. اما طائر الكاردينال فقد قال: بالتاكيد ساكون الملك، فمن الملوكيه ان اتزين بهذه الفروه من الارجوان القرمزيه، فكان ريشي شعله متقنه.
وهكذا شعر كل واحد من الطيور بالاطمئنان من فوزه دون أن يشك في ذلك لحظة واحدة، وكان الطاووس قد سمع ما قاله الآخرون من الطيور، وفي ذلك الوقت كان للطاووس ريش متسخ وشعث يوحي بالكآبة، ولم يكن يخطر على باله أن يتوج ملكا على الطيور، لأن بدنه كان ضخم وزيه كان بشعا وبائسا، لم يكن كالطاووس الذي نعرفه اليوم. ولكن الطاووس بدأ يفكر دون أن يفقد الأمل، وجاء ليتفق مع صديقه الفوهو أي العصفور الذي كان له ريش رائع. فقال الطاووس له: يا صديقي، تعال أحادثك بشيء يهمنا نحن الاثنين. إن الرب الأعظم سيسمي بالتأكيد الطير أكثر جمالا والأكثر هيبة ملكا على الطيور، وأنت محظوظ بريش وفير، لكنك صغير وتنقصك الهيبة والعظمة. أما أنا فعلم عكس، لدي بدن ضخم وريش أكثر وفرة، لكنني لا أقدر أن أعطيك بدني، أما أنت فيمكنك إعارتي ريشك.
كان فوهو يستمع إلى صديقه، فقال الطاووس له: اسمع، تعال نعقد صفقة، أنت تعيرني ريش إلى أن يتم اختياري من قبل الرب الأعظم، وعندما أصبح ملكا أرد ريشك لك، وأكثر من ذلك سأتقاسم معك كل خيرات نسبي وتشريفاته. وفكر العصفور فوهو في ذلك للحظة، لكن الطاووس عاد يغريه بالوعود، ولم يقوى العصفور الطيب والواثق على المقاومة، وهكذا بدأ بخلع ريشه وبوضعه لصديقه فيما كان الطاووس يثبته جيدا حسب مقاسه. وبدأ الريش ينمو وينمو حتى صار غطاء بديعا بذيل رائع تخرج منه ألوان الفضة والذهب. ثم التفت إلى العصفور قائلا: أيها الصديق فوهو، سوف ترى الخيرات التي سنتقاسمها معنا. قال ذلك الطاووس وهو يختال بالجمال والبهرجة، وبقي المسكين فوهو منزوع الريش ويرتجف من البرد. ولما رأى طيورا أخرى تأتي في الطريق تقترب منه أحس بالخجل واختبأ بين الأعشاب كي لا يراه.
وهكذا أعزائي الأفاضل حل اليوم الموعود أمام الرب الأعظم وحضرت جميع الطيور، وكل منها واثق متأكد من اختياره، لكنها عندما شاهدت الطاووس بحلته الجديدة المذهلة فغرت مناقيرها من العجب والدهشة، واختارت الطاووس ملكا وسيدا للطيور. ومضى الطاووس بعجرفته وبنكرانه للجميل بعد تلك اللحظة التي حقق فيها مبتغاه، فلم يعد يتذكر فوهو الطيب الذي ساعده وضحى من أجله. وفي يوم من الأيام عثرت الطيور على فوهو المسكين مختبئاً بين الأعشاب الطويلة، فاستغربت لنحافته وحزنت لذلك. عندها أعطاه كل واحد منهم ريشة من ريشاته، ولهذا السبب فإن للفوهو ريشاً قليلاً، ومنذ ذلك الوقت كان يمضي خجولاً كثيراً لأنه فقد ريشاً.
ولهذا السبب أعزائي المستمعين، ولكي لا يرى بهذه الحالة، فإنه لا يخرج إلا في الليل، يخرج ليبحث عن ذلك الصديق النذل الذي خدعه، ولأن الفهو طيب للغاية فإنه يظن أن الطاووس سيفي بوعده يوما ما، وهو لا يفقد الأمل أبدا، فيخرج إلى الطرقات، وعندما يرى الإنسان فإنه يقترب منه ويزنزن في أذنه مرة وثانية، يسأله إن كان قد شاهد الطاووس. والرب الأعظم لا يترك الأفعال السيئة دون عقاب، لهذا لم يعد الطاووس يجدو كما كان يفعل سابقا بصوت عذب، فلقد عاقبه الرب بالفعلة الشائنة التي فعلها، فأمر ألا يجدو الطاووس أبدا. ومنذ ذلك الحين وفي كل مرة يحاول الطاووس فيها أن يطلق صوته للريح، فإنه لا يجد سوى الزعيق والصوت القبيح الذي يجعل الطيور الأخرى تسخر منه.
والآن مستمعين الأفاضل، اسمحوا لنا أن نستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله، عند حكايات وأساطير أخرى من برنامجكم حتى يا وخفايا الذي استمعتم إليه من إذاعة
بحر. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ودمتم في رعاية الله.
الرأي الثاني للفائدة والاطلاع، فإن السيد كاظم اليزدي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه الأروة الوثقى في مسألة رقم 20 من مسائل أحكام الجماعة جواز ترك المأموم للسورة بمجرد ركوع الإمام، حيث قال رحمه الله: فيجوز تركها أي السورة بمجرد دخوله أي الإمام في الركوع، ولا يجب الصف إلى أواخره أي أواخر الركوع. ووافقه على هذا الرأي بعض مراجعنا المعاصرين كما في شروحهم للعروة الوثقى وفي فتاواهم، ولكن يبقى الاحتياط حسن، وهو أن يقرأ المأموم السورة إذا اطمأن أنه سيدرك الإمام وهو في الركوع ولم يرفع الإمام رأسه من الركوع، ولا يتأثر المأموم كثيرا بحيث يحل بصفة المتابعة الأخرية. وقد يسأل سائل: ما حكم من كانت قراءته بطيئة وفي أثناء قراءة الحام رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع؟ الجواب: ينفرد في صلاته، فلو كان إمام الجماعة في الركعة الرابعة والمأموم في الركعة الثانية فيجب على المأموم أن يقرأ سورة الحمد، فإذا رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع والمأموم لا يزال يقرأ الحمد، فوظيفة المأموم أن ينفرد في صلاته ويكمل الحمد والسورة ويصلي منفردا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.